هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نهج الحياة.
تعريب لدروس سماحة الشيخ محسن قراءتي في تفسير كتاب الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على البشير النذير والسراج المنير أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، والسلام على إخوة الإيمان في كل مكان. هذا لقاء قرآني جديد يجمعنا وإياكم إلى أحسن الحديث، أي الذكر الحكيم والفرقان المبين، كتاب الله العزيز. نعيش في ظلاله الوارفة ونتفيأ بأفيائه الرحبة ونقطف من ثمار أشجاره الباسقة ما يكون لنا زادا في يوم لا بيع فيه ولا تجارة. أعزائي المستمعين، وبعد أن أنهينا تفسير سورة الحجر نبدأ بتفسير سورة النحل. وسورة النحل المباركة حسب ترتيب السور في المصحف الشريف هي السورة 16 وتتكون من 128 آية. ومن الضروري التأكيد هنا أعزائنا المستمعين أن بعضا من سور القرآن الكريم حملت أسماء بعض الأشياء والحيوانات، وفي هذا دلالة على ارتباط كتاب التشريع بكتاب التكوين والطبيعة، والجميع من خلق الله تبارك وتعالى. ويرى المفسرون أن هذه السورة مكية مدنية، ذلك أن 40 آية الأولى منها قد نزلت في مكة المكرمة في آخر أيام إقامة النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم في أم القرى. أما 88 آية الباقية فقد نزل بها الروح الأمين على سيد المرسلين في أوائل إقامته في المدينة المنورة. أما الآن أعزائنا المستمعين، نبدأ معكم بتلاوة الآيتين الأولى والثانية من هذه السورة المباركة، يتلوها على مسامعكم الكريمة القارئ الأستاذ برهيسكار.
بسم الله الرحمن الرحيم. أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون. ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون.
يأتي هذا النص الشريف خطابا لمشركي مكة الذين كانوا يسخرون من الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله، ويقولون متى ينزل هذا العذاب الذي تقول إنه نازل علينا. أما القرآن الكريم فيرد على هؤلاء الكفار أن عذاب الله آت لا محالة، وأن له الموعد المخصص له، والله لا يخلف الميعاد. ويؤكد هذا النص المبارك أن الوحي ينزله الله تعالى بواسطة ملائكته على من يشاء من عباده الصالحين، فالله تبارك وتعالى أعلم حيث يجعل رسالته، وهو يختار المؤهلين لحملها. أما واجب الأنبياء عليهم السلام فهو الدعوة إلى الله وإلى عبادته وتوحيده وعدم الإشراك به، إنها دعوة الإنقاذ من براثن الجاهلية والشرك والرفعة ببني الإنسان إلى علياء الإيمان. ومن اللافت للنظر أعزائي المستمعين أن القرآن الكريم استخدم كلمة الروح في عدة مواطن، وأن لها معاني عدة، منها الوحي الإلهي، ذلك أن الوحي فيه إحياء للمعنويات لدى الإنسان، وأنه يبث روح الإيمان في جسده بعد أن يطرد منها روح الشر والكفر والشرك. ومن مصادق هذا القول قوله تعالى: كذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، وهي جزء من الآية 52 من سورة الشورى المباركة. وما يستفاد من الآيتين الأولى والثانية من سورة النحل المباركة أيها الإخوة والأخوات، أولا أن أعمال الله تعالى هي عن حكمة، لذلك لا ينبغي للإنسان أن يستعجل الأمور. ثانيا، إن من لوازم الإيمان بالله تعالى التحرز من مخالفة أوامره ونواهيه، وهذا ما يعرف في الثقافة الدينية بالتقوى. مولاي يا مولاي يا مولاي يا مولاي مولاي يا مولاي يا مولاي يا مولاي. مستمعينا الكرام، أما الآن فلننصت وإياكم بقلوب خاشعة لتلاوة عطرة للآيتين 3 و 4 من سورة النحل المباركة.
خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون. خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين.
في هذا النص كما هو واضح أيها الإخوة والأخوات إشارة إلى عظمة الباري تبارك وتعالى، وأنه خالق السماوات والأراضين وخالق كل شيء، ومن ذلك الإنسان الذي خلقه تعالى من نطفة، أو كما في تعبير قرآني آخر من نطفة أمشاج. فكيف يكون ندا لله عز وجل يتمرد على أوامره ونواهيه فيكون خصما له؟ وما نتعلمه من هذا النص القرآني أيها الأفاضل، أولا إنه لا معنى للشرك بالله تعالى، حيث إن أي إنسان وأي مخلوق لا يمكن أن يفعل ما يفعله الله تبارك وتعالى. الله تبارك وتعالى فعال لما يريد، يقول للشيء كن فيكون، كما قال الشاعر: أزمة الأمور طرا في يده، والكل مستمدة من مدده. ثانيا، إن الغرور والتكبر هما اللذان يدفعان الإنسان إلى أن يكون لله خصيما مبينا.
عن الزهري قال: سمعت علي بن الحسين عليهما السلام يقول: آيات القرآن خزائن، فكلما فتحت خزانة ينبغي لك أن تنظر ما فيها.
مستمعينا الكرام، ما زلتم تستمعون إلى برنامج نهج الحياة من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونحن قد بدأنا منذ هذه الحلقة بتفسير آيات سورة النحل المباركة. يقول تعالى في الآيتين 5 و 6 من هذه السورة:
والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون.
يشير هذا النص بشكل إجمالي إلى خلق الحيوانات وفوائدها، والحيوانات تفيد الإنسان في حياته حيث سخرها الله تعالى له باعتباره أشرف المخلوقات. ومن فوائد الحيوانات الاستفادة من جلودها وصوفها في صناعة الأحذية والملابس، والاستفادة من لحومها إذا كانت محللة، وكذلك من ألبانها كغذاء، والاستفادة من بعض الحيوانات لحمل الأمتعة، والاستفادة من أقدام بعض الحيوانات لحرث الأرض، وغير ما ذكرنا كثيرا. والملفت للنظر أيها الإخوة والأخوات أن الحيوانات بكل ما فيها من فوائد وهي جمة كما ذكرنا لا تكلفنا كثيرا. إن الحيوانات ترتع في المراتع الطبيعية من الصباح حتى غروب الشمس، ومن بعد ذلك تقدم لنا كل هذه المنافع. وهذه الحيوانات تشارك في العملية الاقتصادية بما تشكله للإنسان من ثروة لا يمكن بأي حال من الأحوال غض الطرف عنها. ومن هنا نلاحظ أن الدين الإسلامي وبعد أن أوصى بالزراعة أوصى بتربية الحيوانات. ويستفاد من هذا النص القرآني أعزائنا المستمعين، أولا إن الأنعام هي من نعم الله علينا، وعلينا أن نستثمر هذه النعم الإلهية على أحسن وجه. ثانيا إن جمال المجتمع وعزته مرهونان بالسعي والمثابرة والإنتاج لخدمة الآخرين ونكران الذات. هنا أمر مهم، إذ ليس للإنسان أن يشبع بطنه ومن حوله بطون غرثة وأكباد حرة. مستمعينا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج نهج الحياة. نشكركم على حسن المتابعة، وحتى الملتقى في الحلقة القادمة إن شاء الله، نستودعكم الباري تعالى. دمتم سالمين وفي أمان الله وحفظه.
الله سبحان الله، الله لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله،
الله يا حنان، الله يا ديان، الله يا حنان، الله يا سبحان،
الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله،
الله يا برهان، الله يا سلطان، الله يا غفران، الله يا سبحان، الله يا سبحان،
الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله.